الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من الأخلاق الجميلة والحسنة والطيبة التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها لهو خلق التواضع، هذا الخلق الجميل. وقد عرفه بعضهم بقوله هو إظهار التنزل لمن يراد تعظيمه، يتنزل عن هذه المرتبة التي أراد الناس بها تعظيمه فيتواضع لله عز وجل. وهذا الخلق يا عباد الله قد حث عليه ربنا ورغب فيه في القرآن الكريم وأثنى على أهله. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هونا، قال ابن القيم رحمة الله عليه، أي يمشون بوقار وسكينة غير أشرين ولا بطرين ولا متكبرين. وهكذا قال الله عز وجل وهو يصف نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، الآية. وقال الله عز وجل أيضا لنبيه: واخفض جناحك للمؤمنين، أي ألن لهم جانبك وتواضع لهم. وقال الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هكذا يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخفض جناحه وأن يتواضع ويلين لأهل الإيمان. وهكذا ربنا عز وجل أخبر في كتابه الكريم أنه يحب المتصفين بهذه الصفة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أي أنهم متواضعين لأهل الإيمان، أعزة على الكافرين أي على أهل الكفر والزندقة، يظهرون العزة، لكن مع أهل الإيمان يظهرون التواضع والرحمة، كما قال الله عز وجل في أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيها الناس عباد الله، التواضع أيضا مع الوالدين أمر الله عز وجل به: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تترفع على والديك، ولا تتكبر عليهما، ولهما الفضل بعد الله عز وجل في وجودك في هذه الدنيا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وادعو بهذا الدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأخبر الله عز وجل أن الجنة وتلك الدار العظيمة جعلها الله لمن تواضع، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فجعل الله عز وجل تلك الدار لمن تواضع ولم يترفع ولم يتكبر ولم يغتر بنفسه. أيها المسلمون عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك حث أمته ورغب أمته في هذا الخلق في أحاديث كثيرة. في صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن يحث أمته على هذا الخلق الجميل، أن تواضعوا ولا تترفعوا وتتكبروا حتى لا يفخر أحد على أحد، لأن الكبر يحمل على الفخر. نعم يا عباد الله، حتى لا يفخر أحد على أحد ويحمل على البغي ولا يبغي أحد على أحد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. من تواضع لله رفعه الله عز وجل. فهذا يا عباد الله سنة الله عز وجل، أن المتواضع يرفعه الله والمتكبر يضعه الله عز وجل فيعامله بنقيض قصده، وأراد العلو فوضعه الله، وذاك لما تواضع رفعه الله وأعلى الله عز وجل شأنه. أيها الناس عباد الله، حتى في شأن اللباس قال عليه الصلاة والسلام: من ترك اللباس تواضعا لله، أي ترك التجمل في اللباس تواضعا لله، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من حلل الإيمان أيها شاء يلبسها، أو من حلل الجنة أيها شاء يلبسها. رواه الترمذي من حديث معاذ بن أنس. وهذا الحديث كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين يحمل على من كان بين أناس متوسطي الحال فيترك التزين والمبالغة حتى لا تنكسر قلوبهم، ولكن إذا كان بين أناس ميسوري الحال ويلبسون الثياب الحسنة فلا مانع من أن يلبس الثياب الجميلة، لأن الله جميل يحب الجمال. نعم عباد الله، وهو قادر على ذلك. ولم تكن هذه الثياب فيها محظور شرعي فليلبس، لأن الله جميل يحب الجمال. أيها الناس عباد الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في التواضع عليه الصلاة والسلام. جاء عند البغوي في شرح السنة حديث عائشة بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولين والآخرين. ولما سأل الأسود بن يزيد عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أخبرت رضي الله عنها أنه كان يكون في مهنة أهله، كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، يكون مع أهله، أعانهم ربما في الطبخ وفي كناسة البيت ونحو ذلك، يكون في مهنة أهله، أو في خياطة الثياب ونحو ذلك، لأن هذا هو عمل المرأة في البيت، فيكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام تواضعا. فإذا حضرت الصلاة خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، هكذا كان عليه الصلاة والسلام متواضعا غير متكبر ولا مترفع. وهكذا أيضا جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه، فإذا جاء الغريب لا يعرف أين هو حتى يسأل، يجلس كما يجلس أصحابه، يأتي الغريب ما يدري أين النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء حتى يسأل أين النبي صلى الله عليه وسلم فيرشد إليه ويدل عليه. حتى قال الصحابة: نجعل لك يا رسول الله مجلسا يعرفك الغريب الحديث. هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يا عباد الله، من تواضعه عليه الصلاة والسلام ما جاء عند ابن ماجه من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وكانت فرائصه ترتعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، وهو اللحم الممدوح، اللحم المملوح. هون عليك، هون عليك، لا تخف، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، في غاية من التواضع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أنس رضي الله عنه كان إذا مر على الصبيان يسلم عليهم أطفال صغار، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، أي يسلم على الصبيان الصغار ولا يتكبر. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهكذا يحكي أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا، أي وكانوا صغارا، وكان يمازح بعض الصبيان، وهو أخو أنس لأمه ذاك الصبي الذي يقال له أبو عمير، يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير طائر كان يلعب به ذلك الغلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويداعبه ولم يتكبر عليه الصلاة والسلام. وهكذا يذكر أنس كما في الصحيح أن الأمة من إيماء المدينة، أمة من الإيماء، تأتي وتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، أي تسأله حاجتها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقاد معها ما تكبر، هي من المملوكات من الإيماء وليست من وجهاء الناس. ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يتواضع ويذهب معها ويقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار كما في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام ركب الحمار وأركب أسامة خلفه عليه الصلاة والسلام، ما تكبر ولا ترفع، قال: أنا سيد الأولين والآخرين، أركب الحمار عليه الصلاة والسلام. وهكذا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قيل له: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه مسلم. كان يرعى عليه الصلاة والسلام الغنم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم عليهم الصلاة وأتم التسليم. وهكذا يا عباد الله، من هذه المواقف التي تدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لذهبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. لو دعي إلى طعام ذراع أو كراع سيأتي عليه الصلاة والسلام تواضعا، ما سيقول هذا أذهب إلى هذا الطعام اليسير لذهبت، ولو أهدي إلي لقبلت. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهكذا من تواضعه عباد الله أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل الطعام لعق أصابعه الثلاث قال أهل العلم, وهذا من تواضعه لأن بعض أهل الكبر يرون أن هذا من التقذر لعق الأصابع, فكان عليه الصلاة والسلام يلعق أصابعه وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها, لا يعمل ولا يفعل كما يفعل أهل الكبر الذين يتقذرون عن مثل هذا. وهكذا من صور تواضعه عليه الصلاة والسلام ما ذكره أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لا تسبق, ما في هناك شيء من النوق تسبقها, فجاء عربي على قعود له فسبقها, فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه, حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله. هكذا كان عليه الصلاة والسلام, كان متواضعا عليه الصلاة والسلام ويحث أمته على هذا الخلق الجميل, والذي يترفع عن هذا الخلق فإنما ينازع الله عز وجل في صفة من صفاته, لأن من صفاته ربنا عز وجل التكبر, ومن أسمائه المتكبر العز إزاري والكبرياء ردائي, فمن نازعني واحدا منهما قصمته, في الرواية الأخرى عذبته, فمن لم يرد هذا الخلق فإنه ينازع الله عز وجل في صفة من صفاته. فيا عبد الله مر نفسك هذا الخلق العظيم الذي حث عليه ربنا, حث عليه نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, أما بعد, أيها المسلمون عباد الله, والتواضع له صور كثيرة, فمنها التواضع لله عز وجل, أن المسلم ينقاد ويتواضع لشرع الله عز وجل ويتواضع للحق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس, هذا هو الكبر, بطر الحق, رد الحق, والذي يرد الحق ولا يقبله هذا متكبر وليس بمتواضع, وغمط الناس أي احتقارهم. وهكذا يا عباد الله من صور التواضع أن يتواضع المسلم في نفسه, وذلك كما يقول أهل العلم ألا يرى أحدا شر منه, ولا يرى أنه أفضل الناس وأنه أتقى الناس وأنه أورع الناس وأنه أخشى الناس, فإن هذا ربما يحمله على العجب والغرور. وهكذا يا عباد الله من صور التواضع في طلب العلم, وكما قال بعض السلف اثنان لا يتعلمان, المستحي والمتكبر, فالكبر يمنع صاحبه من طلب العلم. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي, لا بد أن يتواضع من أراد العلم ومن أراد أن يطلب العلم ويتفقه في الدين. ولهذا قال بعض السلف أكثر الناس علما من تواضع, فإنه بإذن الله يكثر علمه بخلاف ذلك المتكبر. أيها الناس عباد الله, وهكذا من صور التواضع مع الأقران, يتواضع الأخ مع أخيه الذي هو قرينه, لأنه ربما يحمله الحسد مع قرينه, يتواضع ويعرف قدر نفسه ويعرف كذلك منزلة أخيه ولا يتكبر عليه. وهكذا من التواضع يا عباد الله, تواضع صاحب المال, لأن المال من الأمور أو الأشياء العظيمة التي تحمل صاحبها على الكبر والترفع, فينبغي له أن يتواضع, يتواضع ولا يحمله كثرة ماله على التكبر واحتقار الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه بعض الضعفاء والفقراء, فقال بعض مشركي قريش: اطرد هؤلاء, تريدنا نجلس معك؟ اطرد هؤلاء لا يجتريون علينا, كما جاء في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنت أنا وابن مسعود وبلال, وذكر بعض ضعفاء المهاجرين, قال: فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع, فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فنهى الله عز وجل أن يطرد هؤلاء الضعفاء أو يحتقرهم. نعم يا عباد الله, وهكذا قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا, ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الناس عباد الله, وهكذا هناك أسباب ينال بها المسلم بإذن الله عز وجل منزلة التواضع. من تلكم الأسباب تقوى الله عز وجل, أن يكون المسلم متقيا لله تبارك وتعالى, فإن التقوى معناها أن يتقي المسلم ما يغضب الله عز وجل, ومما يغضب الله عز وجل الكبر والغرور والعجب والترفع, فيلازم تقوى الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهكذا يا عباد الله, من هذه الأسباب أن المسلم يعامل الناس بما يحب أن يعاملونه به, فأنت تحب من الناس أن يتواضعوا لك, تواضع لهم ولا تترفع عليهم, كما في حديث عبد الله بن عمر: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم عباد الله, وهكذا يا عباد الله, من هذه الأسباب أن المسلم يتفكر وينظر مما خلق, كما قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق, خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب, خلق من نطفة, الإنسان خلق من نطفة, من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره, الآيات. فتفكر يا عبد الله, لما تتكبر وأنت مخلوق من هذه النطفة الضعيفة؟ كما قال بعض السلف, ذكر عن مطرف بن عبد الله رحمه الله ورضي الله عنه أنه رأى المهلب يتبختر في مشيته وعليه بعض الألبسة الرفيعة, فقال له عبد الله: هذه مشية تغضب الله عز وجل. قال: ما تعرفني؟ قال: نعم أعرفك, أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة, وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فترك تلك المشية ومشى مشية مستقيمة. نعم يا عباد الله, فليتفكر الإنسان مما خلق وماذا سيؤول إليه. خلق من نطفة ثم سيؤول بعد ذلك إلى القبر وإلى الموت, فالإنسان ضعيف, عليه أن يتواضع. ومن هذه الأسباب يا عباد الله كذلك أن يتفكر في نعم الله عز وجل عليه, وأن ينظر إلى أهل الابتلاءات, المرضى وهكذا من ابتلي بالمصائب, وليحمد الله عز وجل وليشكره على هذه النعمة, يتواضع لا يترفع. الإنسان معرض للأمراض, معرض للمصائب, معرض لأعظم مصيبة وهي الموت, فلما يتكبر المسلم؟ وهكذا يا عباد الله, من هذه الأسباب التي تحمل الإنسان بإذن الله على التواضع تطهير قلبه, أن يطهر المسلم قلبه من هذه الأمراض, مرض الحسد والحقد والغل والغرور والعجب وغيرها من هذه الأمراض, فهي التي تحمل الإنسان على التكبر وعلى ترك التواضع. فليطهر كل منا قلبه من هذه الأدناس ومن هذه الأمراض, وليتفاقد كل منا قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التواضع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك بالرافضة، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.